أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في كفاية العلم الإجمالي في تنجز التكليف. ذكرنا في أوائل البحث بأن الكلام يقع في مقامين، ثانيهما كان الامتثال الإجمالي، وقد تقدم بحثه وقدمه المصنف لاختصاره. أما المقام الأول وهو البحث عن منجزية العلم الإجمالي، وقد ذكرنا في أوائل البحث بأنه تارة يقع البحث عن حرمة المخالفة القطعية، وتارة يقع عن وجوب الموافقة القطعية. والمتكفل للبحث عن الحرمة هو المقام دون الجهة الثانية وهو وجوب الموافقة القطعية، فالمتكفل لها بحث البراءة والاشتغال، وقد تقدم النكتة في بيان ذلك. فالبحث فعلا يقع في حرمة المخالفة القطعية، والغرض من هذا البحث هو إثبات أن العلم الإجمالي منجز ولو في الجملة في قبال من قال أنه كالشك، بحيث لا يترتب عليه أثار، فلأجل أن ندفع الرأي الآخر وهو كونه كالشاك، يكفينا أن نثبت المنجزية ولو في الجملة، أي ولو على مستوى حرمة المخالفة القطعية. والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في تقسيم البحث أو بيان الأقسام للعلم الإجمالي، ونذكر المطلب بشكل يختلف عما ذكره الشيخ، بحيث يتضح كلام الشيخ بعد ذلك، حيث أن المصنف لم يذكر المطلب بشكل منطقي وإنما ذكره بشكل مبعثر. وقد تصدى لبيان هذه الأقسام الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد، فنحن نستفيد مما ذكره الميرزا الإشتياني. ذكر الميرزا أن مجموع الصور في المقام 12 صورة، صور البحث 12 صورة. وبيان ذلك، الشبهة إما أن تكون شبهة حكمية وإما أن تكون شبهة موضوعية، والمراد من الشبهة الحكمية هو أن يكون الاشتباه في الجعل الكلي، وأما الشبهة الموضوعية فالاشتباه والشك بلحاظ الحكم الجزئي. فيقع الكلام في بيان الأقسام تارة بلحاظ الشبهة الحكمية وتارة بلحاظ الشبهة الموضوعية. أما باللحاظ الأول وهي الشبهة الحكمية، فتارة يكون الشك في المتعلق، وتارة يكون الشك في التكليف، وتارة يكون الشك في كليهما. فها هنا صور ثلاث. مثال الأول الاشتباه والشك والإجمال الراجع إلى المتعلق، وبحثنا في الاشتباه في العلم الإجمالي مو الاشتباه في شبهة البلوي كما هو واضح، فأمثلتنا كلها ترجع إلى العلم الإجمالي. فإما أن يكون الإجمال في المتعلق أو في التكليف الجعل أو في كليهما. مثال الأول: لو فرضنا بأن الحكم واضح وهو الوجوب، نعلم بأن الشارع قد جعل الوجوب، ولكن متعلق هذا الوجوب مردد بين الظهر والجمعة، فهذه شبهة حكمية، والإجمال إنما هو بلحاظ المتعلق. مثال الثاني وهو الإجمال بلحاظ الحكم، كما لو علمنا بالمتعلق وهو التسليم في الصلاة مثلا، وتردد أن ما جعله الشارع هل هو وجوب التسليم أو جعل حرمة التسليم لأنها مبطلة للصلاة، فالمتعلق واضح ومعلوم وهو التسليم، وإنما الاجتماع إنما الاشتباه والإجمال بلحاظه بلحاظ ما جعله الشارع الوجوب أو الحرمة. هذا بلحاظ شنو؟ هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المتعلق. وتارة يكون بلحاظ كليهما، كما لو فرضنا أننا لا ندري هل أن الله قد جعل الوجوب أو جعل الحرمة في يوم الجمعة، وعلى كل حال هل متعلق الوجوب الظهر أو الجمعة، وكذا متعلق الحرمة هل الوجوب أو الجمعة. فنحن نعلم بأن هناك حكم، ولكن الحكم تردد بين شنو؟ بين الوجوب والحرمة، فالخطاب غير معلوم لأنه متردد بين الوجوب والحرمة، وكذلك المتعلق غير معلوم، وهو أن متعلق الوجوب هل الجمعة أو الظهر، وكذا متعلق الحرمة هل الظهر أو الجمعة. فالإجمال بلحاظ شنو؟ بلحاظ الخطاب والتكليف وبلحاظ المتعلق، والشبه حكمية. فها هنا صور ثلاث: إما المتعلق وإما التكليف وإما كليهما. وعلى كل حال فمنشأ الإجمال في الشبهات الحكمية إما أن يكون عدم النص، عدم وجود النص أي فقدان النص، وإما أن يكون إجمال النص أو إهماله أو تعارض النصين. فبلحاظ المنشأ هناك كم صورة؟ أيضا صور ثلاث، فيكون مجموع الصور في الإجمال في موارد العلم الإجمالي في الشبهة الحكمية كم؟ تسع. ثلاثة في كم؟ في ثلاثة، لأن الصور تتداخل، ثلاثة ضرب ثلاثة كم صورة؟ تسع صور. فهذه صور تسع بلحاظ شنو؟ بلحاظ الشبهة الحكمية. هذا كله بلحاظ الشبهة الحكمية. أما بلحاظ الشبهة الموضوعية فأيضا تارة يكون الشاك في المتعلق، وتارة في التكليف، وتارة في كليهما. فهنا صور ثلاث في الشبهات الموضوعية: الصورة الأولى وهي الشك في المتعلق، كما لو فرضنا أن المكلف يعلم بالحكم الكلي وليس عنده شك، فيعلم بأنه يجب الوفاء بالنذر أو باليمين، ولكنه حصلت عنده شبهة موضوعية بأن فرضنا أن المكلف علم بأنه حلف على ترك شرب شيئا. يقول والله أنا أعلم بأني حلفت على أن أترك شرب شيئا، ولكن هل حلفت على ترك شرب ماء البرتقال أو على ترك شرب ماء الرمان؟ فهنا صار عند المكلف علم إجمالي بأنه يجب عليه ترك أحدهما، إما ماء البرتقال وإما ماء الرمان، إما عصير البرتقال وعصير الرمان. فهنا شبهة موضوعية المتعلق فيها شنو؟ مجهول ومتردد. ولا شك في لحاظ الحكم، وإلا ما أشك في جعل الشرع أعلم بأن الشرع جعل ماذا؟ وجوب الوفاء بالناد وحرمة ترك ما المحلوف على تركه والمنذور تركه، فليس عندنا شبهة حكمية. وتارة يكون التردد بلحاظ التكليف، كما لو فرضنا بأن المكلف يعلم بأنه قد تعلق عنده نذر بلحاظ ماء البرتقال، ما عندي تردد أن هناك نذر في عصير البرتقال، ولكن لا أدري هل نذرت شربه أو نذرت عدم شربه، ترك شربه. فالمتعلق واضح، ما تعلق به النذر واضح وهو عصير البرتقال، ولكن التردد بلحاظ التكليف الآن، هل يجب علي شربه أو يحرم علي شربه؟ وسبب التردد في التكليف شبهة شنو؟ شبهة موضوعية، أي لا يعلم أن ما صدر من هل ترك الشرب أو فعل الشرب، وليس عنده شبهة حكمية. وإما أن يكون الشك بلحاظ كليهما، وهي الصورة الثالثة، المتعلق وماذا؟ والتكليف. كما لو فرضنا أن المكلف يعلم أنه نذر أن يشرب شيء، أستغفر الله، لو فرضنا أن المكلف يعلم أنه نذر ولا يدري هل نذر الشرب فيجب الوفاء، فيجب الفعل يعني، أو نذر عدم الشرب فيجب الترك، أي يحرم الشرب، فالخطاب متردد. هل الخطاب المتوجه إليه وجوب الشرب لأنه نذر الفعل، أو حرمة الشرب لأنه نذر الترك؟ وعلى كل حال، هل أنا على تقدير أني نذرت الفعل أن أشرب ماء البرتقال أو أشرب ماء الرمان؟ على تقدير أنه نذرت الفعل، هل نذرت فعل أي شرب ماء البرتقال عصير البرتقال أو عصير الرمان؟ وكذا على تقدير أني نذرت الترك، شنو؟ هل نذرت ترك شرب عصير البرتقال أو عصير الرمان؟ إذن المكلف يعلم أنه نذر فعل شيء وترك شيء، ومتعلق المنذور أصلاً مو يعلم، المكلف يعلم، المكلف تردد بين أنه نذر فعل شيء أو نذر ترك شيء، ومن هنا ينشأ عنده شك في وين؟ في الخطاب، صحيح؟ وكذا المتعلق، متعلق النذر، هل هو عصير البرتقال أو عصير الرمان؟ فيحصل عنده تردد وإجمال في المتعلق. فهنا يحصل عنده تردد وإجمال في المتعلق وفي النذر وفي التكليف بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الشبهة الموضوعية. إذن المكلف يعلم أنه صدر منه نذر، لكن النذر شنو؟ فعل أو الترك؟ ولأجل هذا التردد يشك في التكليف، هل الوجوب الذي توجه إليه أو الحرمة؟ وعلى كل تقدير، هل المتعلق هو ماذا؟ عصير البرتقال أو عصير الرمان؟ فهذا تردد بلحاظ التكليف والمتعلق، هذا بلحاظ الصور الثلاث. أما بلحاظ المنشأ، هناك كم كان منشأ للشبهة الحكمية؟ ثلاث مناشئ. أما بلحاظ المنشأ فلا يوجد في موارد الشبهة الموضوعية إلا منشأ واحد، وهو التردد الخارجي. دائما الشبهات الموضوعية تنشأ من التردد في الخارج، يتردد المكلف فيما صدر منه، وفي هذه الحالة لا يوجد إلا منشأ واحد، ولا يحصل الشبهة الموضوعية لعدم النص، أو لتعارض النصين أو لإجمال النص، إذ لا علاقة للشبهة الموضوعية بما هو ماذا بعالم النصوص، فقده أو إجماله أو تردده. فتكون الصور في الشبهة الموضوعية كم صورة؟ ثلاث صور. فتسع زائد ثلاث كم يساوي؟ 12 صورة في المقام. ثم إن الشيخ الأعظم، ركزوا، يظهر منه في الكتاب أن هناك تقسيما خاصا للشبهة الموضوعية لم يذكره في الشبهة الحكمية، وهو أنه في الشبهة الموضوعية ذكرنا بأن الشك قد يكون مركزه المتعلق، صحيح؟ إما المتعلق أو التبيب أو كليهما، صحيح؟ فقد يكون من قد يكون مركز الشك المتعلق. في هذه الصورة ذكر أن الشك إذا كان في المتعلق فتارة يكون المتعلق هو المكلف به، وتارة يكون المتعلق هو المكلف. فذكر تقسيم لشنه؟ للمتعلق. بيان ذلك، تارة يكون الشك في الشبهة الموضوعية الراجعة للمتعلق مركزها المكلف به، كما في موارد الشبهة المحصورة، كما لو فرضنا أن المكلف يعلم بأنه قد صدر منه نذر بفعل شيء، ولكن لا يعلم المكلف به وهو المتعلق، هل أن المتعلق النذر هو الصدقة، هو شرب عصير البرتقال، هو صلاة ركعتين، هو ما شاء الله. فهنا يتولد عنده علم إجمالي فيقول أعلم إجمالا بوجوب إما صدقة إما صلاة ركعتين إما صلة رحم وإما وإما وإما، فهذا علم إجمالي. التردد بلحاظ المتعلق، والمتعلق من صف منه المكلف، المكلف به، فيقول مكلف ما هو المكلف به الآن؟ هل أنا مكلف بشنه؟ بالصدقة، بصلاة الرحم، بشرب عصير البرتقال، بزيارة الأربعين وما شاكل ذلك. فهنا الإجمال في المتعلق، والمتعلق من صنخ المكلف، المكلف به. وتارة يكون الشك في الشبهة الموضوعية الراجعة للمتعلق يرجع إلى المكلف، وهذا له صورتان أيضا إذا رجع إلى المكلف. الصورة الأولى كما ذكر الشيخ، وهي ما لو فرضنا أن طرفا الشبهة هما احتمالين في مخاطب واحد. بيان ذلك، لو فرضنا بأنه شك الخنثى المردد في الخارج بين الذكر والأنثى، شك الخنثى هل أنه مخاطب بتكاليف الرجل أو أنه مخاطب بتكاليف المرأة، ففي هذه الحالة يتولد علم إجمالي للخنثى، فيقول الخنثى إما أنه يجب علي الجهر في القراءة في صلاة المغرب والعشاء لو كنت ذكرا، لأن الأنثى ما يشترط فيها ما يجب عليها الجهر، وإما أنه يجب علي ستر الشعر لو كنت أنثى، وهكذا. فهذا علم إجمالي، ومن الواضح أن العلم الإجمالي في المقام لا لشبهة حكمية، وإنما لأي شبهة؟ لشبهة موضوعية، حيث أننا نشك في الخارج أن هذا الخنثى هل هو مصداق للذكر أو مصداق للأنثى، لأنه في الخارج لا يخلو حال الإنسان من ذكر أو أنثى، والخنثى ترددت في الخارج. فهنا صار عندنا علم إجمالي لشبهة موضوعية، والتكليف واضح، ليس عندنا شك في التكاليف، خطابات الرجل معروفة وخطابات الأنثى معروفة، وإنما مركز الشك متعلق التكليف بلحاظ المكلف، متعلق التكليف بلحاظ المكلف، هنا مركز الشك وهو الأنثى. والتردد في المقام نشأ من واحتمال وجود خطابين بلحاظ مكلف واحد. إذن هنا الشك رجع إلى المكلف، والدوران إنما نشأ من احتمال وجود خطابين على مكلف واحد. هي صورة في الشك في المكلف. صورة أخرى أن يكون طرفا الشبهة احتمالين في مخاطبين، مو في مخاطب واحد كالأنثى. القسم الأول مخاطب واحد يشك، هل أنا المخاطب، هل أنا الأنثى مخاطب بخطابات الرجل أو بخطابات الأنثى؟ هنا لا، هنا الشك في المكلف غايته أن الشك في الخطابين، لكن كل خطاب يرجع إلى مكلف غير الآخر لمخاطبين. وذلك مثاله الثوب المشترك، كما لو وجد المني في ثوب مشترك بين شخصين، في هذه الحالة يتشكل علم إجمالي، وهو أن المكلف بوجوب غسل الجنابة، إما المكلف الإما الأول إما بل الرجل الأول أو الرجل الثاني، فهنا يحصل علم إجمالي في شبهة موضوعية. وسبب نشوء العلم الإجمالي التردد في المكلف بوجوب الجنابة، فمركز التردد ما هو المكلف؟ من هو المكلف الذي تجب عليه غسل الجنابة؟ هل الأول أو الثاني؟ فمن وجب عليه غسل الجنابة ماذا يخاطب؟ يخاطب بوجوب غسل الجنابة. ومن لم يكون مجنبا في الواقع فإنه مخاطب بوجوب الوضوء، بوجوب الوضوء. فحينئذ يحصل عندنا علم إجمالي لشبهة موضوعية، ويكون الاحتمال في مخاطبين، لأن أحدهما واجد للجنابة والآخر غير واجد للجنابة. إذن الشيخ الأعظم ذكر أنه في موارد الشبهة الموضوعية تارة يكون مصب الاشتباه المكلف به، وتارة مصب الاشتباه المكلف، ولم يذكر هذا في شبهة الحكمية. وذكر الميرزا الاشتياني بأنه هذا التقسيم في الحقيقة يرجع لبا إلى ما ذكرناه من الصور التس من الصور الثلاث، وليس هو شيئا في قبالها. وإذا تأتى هذا في الشبهة الموضوعية فيتأتى أيضا في شبهة في الشبهة الحكمية. فكما أن الشبهة الموضوعية قد يكون الاشتباه يرجع إلى المكلف به، قد يكون الاشتباه يرجع إلى المكلف، كذلك أيضا في الشبهة الحكمية. وذكر أمثلة لذلك، فلاحظ ما ذكره الميرزا الاشتياني صفحة 248. إذن في الميرزا الاشتياني ذكر أنه ما ذكره الشيخ الأعظم، وهو أن الاشتباه تارة في المكلف به تارة في المكلف، يظهر من العبارة أنه ذكره في الشبهة الموضوعية، ولعله يريد أن يقول ويشعر بأن ما يأتي في الشبهة الحكمية، مع أنه يأتي وذكر له أمثلة فلاحظ. المهم ليس مطلبا كثير أهمية في المقام. هذه هي صور شنو وأقسام شنو الشك والاشتباه والإجمال في موارد العلم الإجمالي. قال: أما المقام الأول فقد عرفت أن الكلام في اعتباري، يعني في اعتبار العلم الإجمالي، بمعنى وجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية ماذا نقول يساوقها؟ عدم كفاية الموافقة الاحتمالية. هذا عطف ماذا؟ عطف لازم على ملزوم. وعدم كفاية الموافقة الاحتمالية راجع إلى مسألة البراءة والاحتياط، هل الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ قد بينا الوجه في ذلك مفصلا في أوائل البحث. والمقصود هنا في بحث في رسالة القاطع، والمقصود هنا في رسالة القاطع بيان اعتباره في الجملة في قبال من قال بعدم اعتباره بالجملة. فرخينا رد على من قال بعدم اعتباره بالجملة، يكفي أن نثبت اعتباره في وين؟ في الجملة، لأن رفع السالب الكلية يكفي فيها الموجب الجزء الجزئية. نعم، ذكرنا في أول بحث ذكرنا بأنه صاحب بشارق الشموس نسب إليه ذلك، الخنساري نسب إلى الشيخ المجلسي بلي نسب إليه القول بكذا، والشيخ مفصلا في بحث القاط يتعرض إلى في بحث الاشتغال يتعرض إلى هذه الأقوال. قال والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقل مراتبه حرمة المخالفة القطعية. فنقول إن العلم إن للعلم الإجمالي، شوف تداخل في الصور الآن، شوف الصور اللي ذكرها الشيخ، إن للعلم الإجمالي صورا كثيرة، لأن الإجمال الطارئ إما من جهة المتعلق، يعني الإجمال في المتعلق، ما دخل قال شوف حكم شوف موضوعية، سيدي قال الإجمال في الوين متعلق، الإجمال في المتعلق يتصور في شبهة حكمية ويتصور في شبهة موضوعية. قال إما من جهة متعلق الحكم مع تبين نفس الحكم تفصيلا، عطنا مثال، قال كما لو شككنا أن حكم الوجوب في يوم الجمعة يتعلق بالظهر أو الجمعة، فالتكليف واضح وهو الوجوب، أعلم بأن الشرع قد جعل الوجوب، إلا أن المتعلق ما هو الجمعة أو الظهر. هذه شبهة يرجع فيها الشك في المتعلق، وهي شبهة شنو؟ شبهة حكمية. وإذا دي نقسم بعد هو الشيخ قد نقسم الشيخ الله سيأتي، شبهة حكمية وجوبية، لأن الشبهة قد تكون وجوبية قد تكون شنو؟ تحريمية. وبلي كما لو شككنا أن حكم الوجوب، بيجي مثال ثاني، قال وحكم الحرمة، هي شبهة حكمية أصبح شبهة تحريمية، وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك، هذا إشارة إلى الشك في المتعلق في موارد الشبهة الحكمية الموضوعية، بالعكس 180 درجة. فالشيخ ذكر مثالين كلاهما في المتعلق، غايته أن الأول شبهة وجوبية، ماذا؟ شبهة وجوبية حكمية، والثاني شبهة تحريمية موضوعية، لأن قال كما حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك، مثل شنو؟ أنا أعلم بأني نذرت أن لا أشرب، هي المثالة، علمت أني نذرت أن لا أشرب، ولكن هل نذرت أن لا أشرب هذا أو ذاك؟ واضح. فهذه شبهة حكمية للشك في الموضوع الخارجي. أو من جهة نفس الحكم، هذا متعلق الحكم، أو من جهة نفس الحكم، هي الثاني، مع تبين موضوعه، كما لو شك في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي كالتسليم، هذا التسليم معلوم، إنما تردد أنه هل الشارع جعل له الوجوب أو جعل له الحرمة، أو الجزئي، أعلم أنها أعلم بعصير البرتقال، ولكن هل نذرت فعله أو نذرت تركه؟ إذن هذا شك بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التكليف مع اتضاح نفس الموضوع الجزئي الخارجي. بل أن في أن هذا الموضوع المعلوم الكلي أو الجزئي يتعلق به الوجوب أو الحر أو الحرمة، وإما من جهة الحكم والمتعلق جميعا، مثل أن نعلم أن حكما من الوجوب والتحريم تعلق بأحد هذين الموضوعين، هذه إشارة إلى أي شبهة؟ شبهة موضوعية، واضح، وقد يأتي أيضا في شبهة الحكمية. أنا أعلم بأني ناذر، ولكن ما أدري هل نذرت الشرب أو نذرت عدم الشرب، وعلى كل تقدير ما متعلق ما نذرتها العصير البرتقال وعصير الرمان. ثم هذا كله بلحاظ تقسيم الصور ثلاث، إما متعلق وإما حكم وإما كليهما. الآن بلحاظ المنشأ، ثم الاشتباه في كل من الثلاثة، إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر من الشارع كما في مثال الظهر والجمعة. هذا يرى الإشكال عبارة الشيخ. ظاهر عبارة الشيخ أنه الصور الثلاث السابقة سواء كانت موضوعية أو حكمية يمكن أن يكون منشأ الاشتباه وشنه الخطاب، مع أن الاشتباه بلحاظ الخطاب إنما يأتي بلحاظ الشبهة الحكمية. فكان ينبغي أن يقسم مثل ما ذكر الاشتياني، إما حكمية أو موضوعية. الحكمية تسع صور، الموضوعية كم صورة؟ ثلاث صور. والأمر سهل إن شاء الله. إما من جهة الاشتباه في الخطاب الصادر من الشارع كما في مثال الظهر والجمعة، أو من جهة اشتباه مصاديق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. يهو مثال الثاني وهو قوله وحكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك أصل البعض. يعني هذا المثال الثاني. المثال الأول، مثال لو شككنا أن حكم الوجوب يوم الجمعة، هذا المثال الأول. مثال الثاني، حكم الحرمة يتعلق بهذا الموضوع الخارجي من المشتبهين أو بذاك، أو من جهة اشتباه اشتباه شبهة موضوعية. هذا إشارة إلى الشبهة الحكمية. إما من جهة الاشتباه، الإشارة أي شبهة؟ شبهة حكمية، لكن ذكر شبهة حكمية منشؤها واحد، يعني مفروض يكون مناشئ ثلاث كما هو ذكره في بحث العلم الإجمالي. أو من جهة اشتباه المصادق، إشارة أي شبهة؟ شبهة موضوعية. أو من جهة اشتباه مصادق متعلق ذلك الخطاب كما في المثال الثاني. والاشتباه في هذا القسم، لا اشتباه يعني في الشبهة الموضوعية، إما في المكلف به كما في الشبهة المحصورة. أعلم بأنه يجب علي أن أترك شيئا أو أفعل شيء، لكن هل صلة الرحم؟ هل 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 هل. وإما في المكلف، شبهة موضوعية في المكلف، وطرفا حصورتين، وطرفا الشبهة في المكلف. خب علم الإجمال ما في طرفين، فما هما طرفا الشبهة؟ العلم الإجمال في طرفين، فما هما طرفا الشبهة؟ قال وطرفا الشبهة في المكلف، إما أن يكون احتمالين، تكاليف الرجل تكاليف المرأة احتمالين في مخاطب واحد وهو الأن وهو الأنثى، واضح المطالب؟ وإما أن يكون احتمالين، خطاب الرجل أو خطاب واجد المني، خطاب عدم واجد المني في مخاطبين، مخاطب واجد المني ومخاطب غير واجد المني كما في واجدي المني في الثوب المشترك. خب هذا تمام الكلام في بيان الأقسام. كان الأقسام أقسام البعث. المطلب الثاني، قبل أن يدخل المصنف في بيان أحكام هذه الأقسام ذكر تنبيهين، فالكلام يقع في بيان هذين التنبيهين وهما سهلان. التنبيه الأول، ذكرنا سابقا أن العلم والقطع تارة يكون موضوعيا وتارة يكون طريقيا، فإما أن يلحظ على نحو الموضوعية أن يؤخذ في رتبة الموضوع للأثر ويسمى بالقطع الموضوعي، وإما أن يؤخذ على نحو الكاشفية وهو ما يسمى بشنو؟ بالقطع الطريقي. فأين محل البحث في العلم الإجمالي؟ هل البحث في العلم الإجمالي الموضوعي أو الطريقي أو كليهما؟ من الواضح جدا أن البحث هو في العلم الإجمالي الطريقي، لأن البحث في المنجزيات والذي يتصف بالمنجزية أو المعذر يا علم العلم الطريقي لا العلم الموضوعي. إذن محل البحث في العلم الذي يلحظ بما هو كاشف وطريق للعلم المأخوذ على في رتبة الموضوع. وأما العلم الذي يؤخذ في رتبة الموضوع فيتبع فيه لسان الدليل. فإن كان الشارع قد أخذ في رتبة الموضوع خصوص العلم التفصيلي فلا يثبت الأثر بأي علم؟ بالعلم الإجمالي. كما لو قال الشارع إذا علمت تفصيلا بالنادر فيجب الوفاء، فقد أخذ في وجوب الوفاء العلم التفصيلي بالنادر، وحينئذ لو علم إجمالا بالنادر لا يترتب أثر على هذا العلم الإجمالي، لأنه علم إجمالي في رتبة الموضوع، والمفروض أن الشارع قد أخذ العلم التفصيلي. وإن كان الشارع أخذ في موضوع أثره مطلق العلم العام من الإجمالي والتفصيلي، فإذا وجد العلم الإجمالي سيترتب الأثر. فإذا العلم الإجمالي وجود الأثر له وعدم وجود الأثر له في بابل الموضوعات يتبع لسان شنو؟ لسان الدليل الخاص. والأمر واضح. هي التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكرنا في بحث القاضي أن العلم التفصيلي حجة مطلقا، ولا يمكن أن تسلب المنجزية عنه، لأن الشارع لا علاقة له بالقاطع التفصيلي لا جعلا ولا نفيا. ومن هنا يقال إذا تولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي فصار عندنا علم تفصيلي سببه ومنشأه العلم الإجمالي، فلا إشكال عندنا بأن العلم التفصيلي يجب اتباعه، لأن العلم التفصيلي لا يفرق في منجزيته بين منشأ وآخر، بين سبب وآخر. فمثلا لو علم المكلف إجمالا بأنه صدر منه حدث، إما الحدث الكذائي أو الحدث الكذائي، فصار عنده علم إجمالي بصدور حدث ما، إما الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، فهذا علم إجمالي، ولكنه يولد لنا علم تفصيلي ببطلان الصلاة صحيح، وبعدم الدخول في الصلاة، إن كان في الصلاة بطلت الصلاة، وإن كان قبل الصلاة فلا يصح الصلاة، فيعلم تفصيلا بعدم صحة الصلاة والحال هذه، وهذا العلم التفصيلي منجز على المكلف، وهو حج وهو حجة، فلا يصح له أن يكتفي بهذه الصلاة في مقام الامتثال. وكذا مثلا لو علم المكلف بعد الفراغ من الصلاة بأنه إما صدر منه ترك هذا الركن أو ترك ذاك الركن، فيعلم تفصيلا ببطلان صلاته فتجب عليه الإعادة، ولا علاقة له بمنجزية العلم الإجمالي وعدم منجزيته، لأنه تولد منه أي علم تفصيلي، والعلم التفصيلي منجز. ولكن قد ورد من الشرعي أو من فهم الشرع، أي في كلمات الأصحاب، مسائل متعددة وفروع كثيرة يظهر منها خلاف ما ذكرنا في التنبيه الثاني، حيث توجد مسائل متعددة وفروع فقهية يظهر منها أن الأصحاب لم يلتزموا بمنجزية العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي، ولهذا الشيخ بحث مفصلاً عن الفروع التي يتوهم منها خلاف ما ذكرنا، وأن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي شنه؟ غير حجة. فذكر ثمان مسائل فقهية، ووقع البحث في هذه المسائل الثمان، مشكلة كل مسألة تثبت من خلالها نتيجتها عدم منجزية العلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي. فيقع البحث في ماذا؟ في بيان هذه ماذا؟ في هذه المسائل. نقرأ التنبيهين. قال: ولا بد قبل التعرض لبيان حكم الأقسام من التعرض لأمرين. تنبيهين. الأمر الأول أنك قد عرفت في أول مسألة اعتبار الأول مسألة أن اعتباره قد يكون من باب محض الكشفي والطريقية، وقد يكون من باب الموضوعية بجعل الشارع. والكلام هنا في بحث الرسالة في بحث العلم الإجمالي في الأول، في أي علم إجمالي؟ في علم الإجمالي الطريقي. إذ اعتبار العلم الإجمالي وعدمه في الثاني في باب الموضوعية تابع لدلالة ما دل على جعله موضوعا، فإن دل على كون العلم التفصيلي داخلا في الموضوع والدخيل، كما لو فرضنا أن الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلا عما علم تفصيلا بنجاسته. إذا علم تفصيلا بالنجاسة وجب الاجتناب، فلو علم إجمالا بالنجاسة الثوب لا أثر له. واضح؟ فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجمالي بالنجاسة، هذا واضح. ولهذا ذهب بعض الأعلام استظهارا من دليل أصالة الطهارة: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فإذا علمت فقد قذف. ذهب بعض الأعلام أن ظاهر هذه الرواية أن الشارع قد أخذ في وجوب الاجتناب وفي الحكم بالنجاسة العلم التفصيلي بالنجاسة إذا علمت أنه بعينه، يعني واضح. وكذا بعضهم قال في قاعدة الحل: كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، فإذا علمت بالحرام إجمالا. بعضهم قال نجي أصالة الحل ويرجع، وهذا لا يتنافى مع منجس العلم الإجمالي، لأن هذا من باب شنو؟ من باب القطع والعلم الموضوعي. هذا التنبيه الأول. الثاني أنه إذا تولد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بالحكم الشرعي في مورد وجب اتباعه، يعني وجب اتباع العلم التفصيلي وحرم مخالفته لما تقدم من اعتبار العلم التفصيلي من غير تقييد بحصوله من منشأ خاص. فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث أو بواحد مردد بين الحدث والاستدبار، لا فرق. الأول تفصيل، الثاني إجمالي، لكن الإجمالي يولد علم، علم تفصيلي. الأول من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث، هذا تفصيلي ما لنا علاقة به، أو علم بأنه ماذا؟ علم ببطلان صلاته بواحد مردد بين الحدث والاستدبار، صلاة باطلة تجب عليه الإعادة، أو بين ترك ركن وفعل مبطلين، أعلم بأنه إما أنه تركت الركن أو فعلت مبطلا في الصلاة، أيضا صلاة باطلة، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه، كما في واجدي المني كما قالوا في الثوب المشترك. لو فرضنا بأنه يوجد المثال، يوجد عندنا ثوب مشترك بين شخصين، فوجد منيا في هذا الثوب المشترك، فهل يصح أن يصلي هذين الرجلين صلاة جماعة أحدهما إمام والآخر مأموم؟ فيقول الأول: التفتوا، أنا الإمام، لا أعلم بأنه أنا المجنب، لعله الثاني، فأصلي إماما، أصلي صلاتي صحيحة بلحاظ فعل نفسي، لا أعلم، ما لي علاقة، لعل الجنابة في غيري لا في نفسي، فأصلي. وكذا المأموم يقول ماذا؟ بلحاظ الصلاة، بلحاظ تكليفي، لا أعلم أني أنا مجنب، فإذا شنه؟ فإذا أصلي وصلاتي صحيحة. وإجراء أصالة، ركزوا، وإجراء استصحاب عدم الجنابة التي يجريها الإمام لا تتعارض مع استصحاب عدم الجنابة التي يجريها المأموم، لأن كل منهما بلحاظ تكليف نفسه، وجنابة الإمام خارج عن محل ابتلائي، وكذلك بلحاظ العاكس، فيصلون صلاة جماعة، هل يصح؟ قالوا بأنه المسألة مبنائية في صلاة الجماعة. التفتوا، فإذا بنينا على أنه يشترط في صحة الجماعة أن المأموم يحرز تواجد الشرط في الإمام، وليس موضوع صحة صلاة الجماعة أن الإمام يرى أن صلاته صحيحة في نفسه. فموضوع صحة صلاة الجماعة اعتبار وجود شرائط الصحة في الإمام بلحاظ نظر المأموم لا بلحاظ نظر نفسه. فبناء على هذا المسلك نقول لا تصح صلاة الجماعة. ليش؟ لأن المأموم يقول لا يخلو، إما هو المجنب فصلاته باطلة، وإما أن الإمام هو المجنب فيكون بلحاظ نظري الإمام ليس واجدا لشرط الصحة أو شرط الطهارة. فالمأموم يعلم إجمالا إما أنه مجنب فصلاته باطلة، وإما أن الإمام هو المجنب فبلحاظ نفسي لا أرى أن الإمام واجد لشرط الصحة، فيعلم تفصيلا ببطلان الصلاة، فيتولد من العلم الإجمالي علم تفصيلي بطلان الصلاة، لأن صلاة قطعا باطلة إما لأنه الإمام مجنب، إما لأن المأموم مجنب أو الإمام مجنب. هذا إذا بنينا على أنه يشترط في صحة صلاة الجماعة أن المأموم يحرز وجود شرط الصحة في الإمام بنظره، ولكن لو قلنا لا يكفي في صحة الجماعة أن يكون الإمام بنظر الإمام واجد للشرط، لا بنظر، بنظر الإمام واجد للشرط، فيقول الإمام بلحاظ نظري أنا واجد للشرط، لعل لأنه أجر الصحاب شنهم عدم الجنابة بلحاظي فأقول صلاتي صحيحة. فحينئذ إذا كان موضوع صحة صلاة الجماعة صحة صلاة المأموم بلحاظ نفسه لا في نظري، فحينئذ لا مانع من صحة شنه صحة الجماعة الجماعة. وقد ذكر الميرزا النائين راجعوا في مسألة الثوب المشترك عدة فروع فقهية، هي الثوب المشترك قال هنا قال هناك فروع فقهية كثيرة ذكرها في صفحة 81 في الفوائد. مثلا من الفروع الفقهية هل يصح لك أن تستأجر أن تصلي المأموم شخص ثالث يجي يصلي يكون مأموم مع إمام يستأجر شخص آخر لكنس المسجد، يعني هذين واجدي الثوب المشترك، أنا ثالث واحد أصلي وراء جماعة واحد أستأجر لكنس المسجد، هل يصح؟ يقول هنا يعلم إجمالا إما أن المجنب هو من؟ هو الإمام فصلاته باطلة، صلاة المأموم باطلة، وإما المجنب هو من؟ هو من استأجره لكنس المسجد فالإجارة باطلة، فهو يعلم إجمالا ببطلان إما الإجارة وإما شنه؟ وإما الصلاة. هل يتولد تفصيل وما يتولد؟ بحثنا هو الميرزا النائيني ذكر بحث مفصل في هذا المقام 81. ولهذا قال أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط له شرط الطهارة وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه، متى؟ بناء على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم لا وجود شرائط ما في نفسه، يعني بالنسبة للإمام لا، في علم المأموم إلى غير ذلك. وبالجملة فلا فرق بين هذا العلم التفصيلي الناتج من العلم الإجمالي وبين غيره من العلوم التفصيلية إلا أنه قد ورد في الشرع موارد توهم خلاف ذلك. ليس مراده أنه ورد في الشرع يعني بحسب اعتقاد في الشرع موجود، بحسب اعتقاد غيرنا، بحسب اعتقاد بعض الأصحاب أنه ورد في ماذا؟ في الشريعة، بحسب اعتقادهم ورد في الشريعة موارد توهم خلاف ذلك. ما هي هذه الموارد؟ يتعرض إلى موارد كمان يأتي البحث عنها إن شاء الله مفصلا في الجلسة الآتية. ومقتضى هذه الموارد بعضهم بشر مو فقط عدم منجز عن التفصيلي، العلم الإجمالي غير منجز أصلا كما سيأتي. ها هذه الموارد الثمان يراد من خلالها التوصل إلى أن الشارع لا يرى من الجزء من الإجمالي أصلا، ولهذا العلم التفصيلي متولد من غير منجز. سيأتي إن شاء الله بحث هذه الموارد الثمان وجواب المصنف عنها. واختلف الأعلام في هالمسألة، مشكلة شائكة، هاي الموارد الثمان شائكة، في بعضها شائك، كيف نجيب؟ كيف نوفق بين منجزية العلم الإجمالي وبين أن الشارع في بعض الروايات كما سيأتي حكم على خلاف منجزية العلم الإجمالي؟ يأتي بحثه مفصلا، وصلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين.